التاريخ الخفي للآية 40، العدد الثامن.
الجبل.
وقع جبل التجلي بالنسبة إلى بطرس بين بنياس والصليب، وعلى خط آخر يقع بطرس بين معمودية المسيح في بداية خدمته وما بعد الدخول الانتصاري بقليل في نهاية خدمته، وهذه المعالم الثلاثة المعمودية والجبل وختام الدخول الانتصاري تتميز بالمرات الثلاث التي تكلم فيها الآب السماوي، وأما المرة الثالثة في يوحنا 12 فهي حين كان اليونانيون يطلبون يسوع، فالمعمودية هي 19 والجبل هو في تاريخ بنياس إلى قانون الأحد في الآية 16، أما بالنسبة إلى بطرس فكانت بنياس ثم الجبل إلى ختام الدخول الانتصاري الذي كان قبيل أن يتمجد المسيح مرة ثانية.
الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ يا أبتاه نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. يا أبتاه مجد اسمك. فجاء صوت من السماء قائلا: قد مجدته وسأمجده أيضا. فالجموع الذين كانوا واقفين وسمعوا قالوا: قد حدث رعد. وقال آخرون: قد كلمه ملاك. أجاب يسوع وقال: ليس من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم أنتم. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت، يوحنا 12:27-3 تيرين.
الخط الذي يؤطره لاويين 23 وموسم 50 له معلم ابتدائي مكونا من ثلاث خطوات تتبعها 5 أيام، وله في النهاية معلم يحمل الخصائص عينها، وبين هذين المعلمين تمثل 30 يوماً فترة الكهنة التي تنتهي عند عيد الأبواق، ويمثل عيد الأبواق وصعود المسيح بعد 40 يوماً من تعليمه تلاميذه وجهاً لوجه بعد قيامته، ويوم الكفارة الخطوات الثلاث لنهاية الخط في لاويين 23، وتتبع هذه الخطوات الثلاثة 5 أيام إلى كل من 50 وعيد المظال، وكانت المرة الثالثة التي تكلم فيها الآب السماوي قبل وقت يسير من سعي اليونانيين الذين يمثلون أولئك الذين يدعون للخروج من بابل عند قانون الأحد إلى مقابلة يسوع، وقبيل قانون الأحد مباشرة يحدد يسوع رفع الراية على الصليب. وقد استنارت الأرض بمجده في 9 بالأحصر، وهي تستنير ثانية عند قانون الأحد.
قيصرية فيلبس التي هي بانيوم هي الساعة الثالثة، وقيصرية البحرية هي الساعة التاسعة للصليب حين يطلق النداء إلى الخروج من بابل، وقبل الصليب إذ نكون في التاريخ النبوي لبانيوم يكون بطرس على الجبل، ولكن لا يزال ذلك قبل نهاية الدخول الانتصاري، وتمتد بانيوم إلى صليب الآية 16، وبطرس في بانيوم يكون قبيل التاريخ ذي الخطوات الثلاث لعيد الأبواق والصعود والكفارة في اللاويين 23، وبطرس يكون في 30 يوماً من التعليم الخاص للكاهن.
يصبح سمعان بطرس في بانياس، وتكون له خطوة واحدة عند الجبل قبل الدخول الانتصاري، ويجسد الدخول الانتصاري مثل العذار 10، فلا يدخل إلى العرس إلا 5، والأيام 5 الواقعة بين العلامة الثلاثية والعنصرة هي بداية الدخول الانتصاري، وهو يبدأ في عيد الأبواق، لكن تلك العلامة تتكون من اجتماع 3 علامات، وباعتبارها علامة واحدة فإنها تحدد الهجوم على ناشفيل مقترناً بعيد الأبواق، وتكون رسالة صرخة منتصف الليل قد تأكدت للتو، ويبدأ موكب العذار 5 الحكيمات العملية التي تقود إلى موت الصليب ودفنه وقيامته، وهو قانون الأحد.
كان بطرساً في بانيوم حين صحح التنبؤ بكرات نار ناشفيل، وقبل أن ينفخ في عيد الأبواق عند إتمام ذلك التنبؤ، ولا بد له بحسب ضرورة نبوية أن يذهب أولاً إلى الجبل، لأن الجبل كان قبل الدخول الظافر،
وقبل أن يذهب إبراهيم إلى الجبل تغير اسمه، وقد تغير اسم بطرس في بنيوم قبل أن يذهب إلى الجبل. إن الجبل هو امتحان بطرس قبل أن يتم التنبؤ بكرات نار ناشفيل، وهذا الإتمام هو الاختبار الثالث والاختبار الفاصل الذي تتجلى فيه الشخصية إما فرحاً وإما خزياً.
ينتهي خط 54 قل مؤمن بين رفح وبانيوم، فيتوافق عهد الأصحاح 17 من سفر التكوين مع رفح، ويتوافق عهد الأصحاح 16 من إنجيل متى مع بانيوم، ومن بانيوم يصعد بطرس إلى الجبل كما مضى إبراهيم إلى ذبيحة إسحاق، وجبل خط بطرس يتوافق مع جبل زمن إبراهيم.
كانت معلمة إبراهيم تتألف من 3 أيام. عند الدخول الانتصاري أرسلت الميذان ليأتيا بأتان تحمل المسيح، وفي خط إبراهيم تبدأ رحلته ذات الأيام 3 باختياره خادمين 2 وأتانا لتحمل الحطب لتقدمة إسحاق. إن رحلة بطرس ذات الأيام 8 أو 6 إلى الجبل كانت بالنسبة إلى إبراهيم 3 أيام. كان بطرس في بنياس قبل الجبل وقبل إطلاق الأتان الذي به بدأ الدخول إلى أورشليم، وهو الموضع الذي بدأت فيه أيام إبراهيم 3. وفي الدخول الانتصاري توقف المسيح على جبل الزيتون وبكى على أورشليم، وهكذا وسم ختام العلاقة العهدية بين الله وإسرائيل الحرفية القديمة. فجبل بطرس يسبق الدخول الانتصاري، وجبل المسيح يقع أثناء الدخول الانتصاري، وأما جبل إبراهيم ففي ختام الدخول.
عام 2026 هو عام انتخابات التجديد النصفي، حين يحتفل العام 250 للمملكة السادسة في نبوة الكتاب المقدس بسيادتها المجيدة، وذلك الاحتفال بوصفه نقطة وسط نبوية يتوافق مع أنتيوخس الكبير في سنة 2004 كأنمقاب، وهي نقطة الوسط بين رفحيا وبانيوم التي تسم نهاية 250 سنة الممتدة من 54 كأنمقاب. إذ نتأمل الأسطر الأربعة التي تتألف من الأصحاحات 11 إلى الأصحاح 22 التي قد فك ختمها حتى الآن، ولعل هناك أمثلة أخرى، فإننا ننتقل الآن إلى تناول تلك الأصحاحات في كتاب مشتهى الأجيال. فالأصحاح 11 هو المعمودية، والأصحاح 22 هو سجن يوحنا وموته. يوحنا حاضر في البداية والنهاية، والأصحاح 17 وهو الأصحاح الأوسط هو نيقوديموس.
كان نيقوديموس قد أتى إلى الرب وهو يظن أنه سيدخل معه في مناقشة، لكن يسوع كشف المبادئ الأساسية للحق، فقال لنيقوديموس: ليست المعرفة النظرية هي ما تحتاج إليه بقدر ما تحتاج إلى التجديد الروحي. لست بحاجة إلى إشباع فضولك، بل إلى قلب جديد. يجب أن تنال حياة جديدة من فوق قبل أن تقدر أن تقدر الأمور السماوية، وإلى أن يحدث هذا التغيير الذي يجعل كل شيء جديداً فلن يترتب لك أي خير خلاصي من مناقشتي في سلطاني أو في رسالتي. كان نيقوديموس قد سمع كرازة يوحنا المعمدان عن التوبة والمعمودية وإشارته إلى ذاك الذي سيعمد بالروح القدس، وكان هو نفسه قد شعر بأن هناك نقصاً في الروحانية بين اليهود، وأنهم إلى حد كبير كانوا خاضعين للتعصب والطموح العالمي، وكان قد رجا حالة أفضل عند مجيء المسيا. ومع ذلك فإن رسالة المعمدان الفاحصة للقلوب لم تحدث فيه اقتناعاً بالخطية، فقد كان فريسياً متشدداً، وكان يفتخر بأعماله الصالحة، وكان موضع تقدير واسع بسبب إحسانه وسخائه في دعم خدمة الهيكل، وكان يشعر بالأمان في نيل رضا الله، وقد هله التفكير في ملكوت هو من الطهارة بحيث لا يستطيع هو أن يراه في حالته الحاضرة. مشتهى الأجيال وسق 16.
توجد نقطة المنتصف في كتاب مشتهى الأجيال في سفر نيقوديموس الذي يمثل النداء الأخير للأدفنتية في سياق ختم 140,000، وهو يمثل فئة سمعت رسالة سابق المسيح لكنها كانت غير مدركة لحالتها اللاودكية.
في المقابلة مع نيقوديموس كشف يسوع خطة الخلاص ورسالته إلى العالم، وفي أي من خطاباته اللاحقة لم يشرح بهذه الكمال خطوة فخطوة العمل اللازم أن ينجز في قلوب جميع الذين سيرثون ملكوت السماوات. وفي مستهل خدمته فتح الحق لعضو من الصنهدريم وللعقل الأكثر تقبلاً ولمعلم معين للشعب، لكن قادة إسرائيل لم يرحبوا بالنور، وقد أخفى نيقوديموس الحق في قلبه ولم يظهر طوال 3 سنوات إلا ثمر قليل. مشتهى الأجيال 167.
مثلت رسالة يوحنا ومعموديته للمسيح رسالة الملاك الأول، أي مخافة الله، وكانت رسالة يوحنا هي الرسالة اللاوديكية عن التبرير بالإيمان، وقد تمكنت تلك الرسالة عند معمودية المسيح، كما كانت رسالة جونز واغنر هي الرسالة إلى لاوديكية في سنة 1880، وكانت معمودية المسيح وسنة 1880 مثالاً رمزياً على مجيء الرسالة إلى لاوديكية في 12/9 الذي ينتهي عند نقطة المنتصف بين رافيا وبانيوم.
نيقوديموس يعني غلبة الشعب، والتبرير بالإيمان هو رسالة الختم التي جاءت مع رسالة يوحنا وتمكنت في المعمودية، وتحددت من خلال لقاء نيقوديموس بيسوع المسيح عند منتصف الليل. يصف الفصل 22 موت يوحنا بوصفه منتجاً اعترافاً من تلاميذه بالراية التي سترتفع وتجذب الجميع إليه، وكانت المعمودية في آن واحد 9/10/18 يوليو تموز 20 إلى 31 ديسمبر كانون الأول 2023، لأن المعمودية تصور الموت 2020 والدفن 3 أيام ونصف والقيامة 31 ديسمبر كانون الأول 2023. ثم يأتي اللقاء الليلي عند منتصف الليل حيث تصور غلبة الشعب على أنها الولادة الثانية من عمى لأودكية إلى رؤية 20 لفيلادلفي، ثم تعرض أعمال المسيح بوصفها رفع الراية.
بالنسبة إلى إبراهيم فإن أعمال المسيح في خط يوحنا تتوافق مع ذبيحة إسحاق، أما بالنسبة إلى بطرس فإن الخط ينتهي عند قيصرية على البحر، قيصرية ماريتيما في الساعة 9، حيث يدعو الصليب جميع الناس إلى نصرة التبرير بالإيمان، وهي رسالة الملاك الثالث، ورسالة الملاك الثالث هي رسالة الويل الثالث للإسلام الذي جاء في 11/9 عند أول لقاء لبلعام بأتان الإسلام، ثم تضاعف الضربات ضد الأرض البهية الحرفية في 7 أكتوبر 2023، ثم الضربة الثانية في ناشفيل بينما كان بلعام يقود أتان الإسلام عبر كروم الأرض البهية القديمة الحرفية والحديثة الروحية، أما الضربة الثالثة فهي زلزلة قانون الأحد الوشيك المجيء. هناك يقدم إسحاق، وهناك سمع تلاميذ يوحنا، وهم رمز للجمع الكثير الذين يعطون حلل الشهادة البيضاء ورأوا أعمال الراية. وتحدد النقاط الوسطى في سفر التكوين وإنجيل متى وكتاب مشتهى الأجيال ختم 144,000 ودعوة الأمم.
إن الشرح الذي قدمه المسيح لنيقوديموس كان عمل الريح، مع أن عملها غير منظور.
كان نيقوديموس لا يزال متحيراً، فاستخدم يسوع الريح لتوضيح قصده. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي وإلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. يسمع صوت الريح بين أغصان الأشجار وهي تحرك الأوراق والأزهار، ومع ذلك فهي غير منظورة ولا يعلم أحد من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا أيضاً عمل الروح القدس في القلب، فهو لا يمكن تفسيره أكثر مما يمكن تفسير حركات الريح، وقد لا يقدر الإنسان أن يحدد الزمان أو المكان الدقيقين أو أن يتتبع جميع الملابسات في عملية التوبة، لكن هذا لا يبرهن أنه غير متجدد. فبواسطة تأثير غير منظور كالريح يعمل المسيح باستمرار في القلب شيئاً فشيئاً، وربما من غير أن يشعر المتلقي تحدث انطباعات تميل إلى جذب النفس إلى المسيح، وقد تستقبل هذه من خلال التأمل فيه أو من خلال قراءة الأسفار المقدسة أو من خلال سماع الكلمة من الواعظ الحي، وفجأة إذ يأتي الروح بنداء أكثر مباشرة تسلم النفس نفسها ليسوع بسرور. ويسمي كثيرون هذا اهتداء مفاجئاً، لكنه نتيجة اجتذاب طويل من روح الله، عملية صبورة ممتدة. ومع أن الريح نفسها غير منظورة، فإنها تحدث آثاراً ترى وتحس، وهكذا فإن عمل الروح في النفس يظهر في كل فعل يصدر عمن قد اختبر قوته الخلاصية. وعندما يستولي روح الله على القلب فإنه يحول الحياة، فتطرح الأفكار الخاطئة وتنبذ الأفعال الشريرة، ويحل الحب والتواضع والسلام محل الغضب والحسد والخصام، ويحل الفرح محل الحزن، ويعكس الوجه نور السماء، ولا أحد يرى اليد التي ترفع الحمل، ولا يبصر النور إذ ينزل من ديار العلا، وتأتي البركة حين تسلم النفس نفسها لله بالإيمان. حينئذ تنشئ تلك القدرة التي لا تستطيع عين بشرية أن تراها، كائناً جديداً على صورة الله. مشتهى الأجيال 172-137.
في 19 بدأ المطر المتأخر يرش رشاً، وفي 19 حضر الإسلام الممثل في نبوة الكتاب المقدس بريح الشرق حين بدأ ختم 140,000، والمطر المتأخر الذي هو رسالة تمثل بالزيت الذهبي المنحدر من أنبوبي زكريا الذهبيين، بدأ دعوة السبتيين الأدفنتست اللاودكيين إلى التوبة، وبدأت ريح الروح القدس عملها في تعليم كل الأشياء المكتوبة، مستخدمة رسالة طرق إرميا القديمة لتخاطب قلوب اللاودكيين العميان. وعمل الروح القدس الذي مثل لنيقوديموس على نحو أتم بياناً، هو العمل الضروري الذي يجب أن ينجز خطوة فخطوة في قلوب جميع الذين يرثون ملكوت السماء. وقد شبه المسيح هذه العملية بعمل الريح، وهذه العملية تقع خلال فترة ريح الشرق التي جاءت في 2010، ويتناول إشعياء هذه الفترة نفسها من حيث الريح العاصفة.
بقدر عندما يطلقه تخاصمه، يكف ريحه العاصفة في يوم ريح الشرق، لذلك بهذا يكفر عن إثم يعقوب، وهذا هو كل الثمر، نزع خطيئته حين يجعل جميع حجارة المذبح كحجارة الكلس المهشمة، فلا تقوم السواري ولا التماثيل. إشعياء 27:8-9.
يتوافق جميع الأنبياء بعضهم مع بعض في الأيام الأخيرة، والريح العاصفة عند إشعياء هي رياح الفتنة عند يوحنا التي تمسك أثناء ختم 144,000. إن الريح العاصفة عند إشعياء هي الريح الشرقية التي أوقفت في شهادة إشعياء وممسكة في شهادة يوحنا، ورياح الفتنة عند يوحنا تمسك بينما يختم شعب الله، والريح الشرقية عند إشعياء تحدد بأنها الفترة التي فيها إثم يعقوب يكفر عنه. والكلمة العبرية المترجمة يكفر عنه تعني يجرى له تكفير، وختم يوحنا هو نفسه ما في الأصحاح 9 من حزقيال، وهو نفسه تكفير إثم يعقوب. والملاك الذي يجتاز في أورشليم واضعا سمة على الذين يئنون ويصرخون هو الملاك الذي يصعد من المشرق.
وبعد هذا رأيت 4 ملائكة قائمين على زوايا الأرض الأربع، ممسكين رياح الأرض الأربع، لكي لا تهب ريح على الأرض، ولا على البحر، ولا على شجرة ماء. ورأيت ملاكاً آخر صاعداً من المشرق، معه ختم الله الحي، فصرخ بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر، قائلاً: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. رؤيا 7:1-3.
الملاك هو المسيح، وقد صعد في نهاية 40 يوماً من تعليم التلاميذ وجهاً لوجه في موسم 50، وهو يصعد في عيد الأبواق في اللاويين 23 عند نهاية 30 يوماً من التعليم وجهاً لوجه مع الكهنة الذين يمثلهم العدد 30.
إن عام 2026 هو عام الانتخابات النصفية،
وقد تأكد بالفعل أن الانتخابات معالم نبوية، ولولا أن الديمقراطيين سرقوا انتخابات عام 2020 لما كان ترامب قد أتم لغز روما. ولغز روما هو أنها الثامنة وهي من السبعة، وهذا اللغز يحدد ترامب بوصفه ممثل صورة الوحش الذي يصعد دائما ثامنا، ومع ذلك هو من السبعة. في دانيال السابع كان لابد من اقتلاع ثلاثة من قرون روما الوثنية العشرة لكي يصعد القرن الصغير، وهناك صعدت روما البابوية بوصفها الثامنة بين سبعة قرون أخرى، ومع ذلك خرجت من روما الوثنية لأنها كان ينبغي أن تكون من السبعة. وفي دانيال الثامن مثلت الإمبراطورية المادية الفارسية بقرنين، ثم كانت اليونان قرنا واحدا، وحين انكسر أخرج أربعة قرون، وهكذا قبل أن تصل روما يكون قد وجد سبعة قرون، والقرن الصغير لروما هو الثامن. وهناك شهود أخرى على حقيقة أن روما تصعد دائما ثامنة وهي من السبعة، غير أن المرجع الأساسي لهذا اللغز هو سفر الرؤيا الأصحاح السابع عشر.
وهنا الذهن الذي له حكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة جبال عليها تجلس المرأة، وهم سبعة ملوك، خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا، والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك. رؤيا 17:9-11.
لقد عرفت انتخابات 2020 المسروقة الانتخابات باعتبارها معلمة نبوية، والشاهد الثاني على هذه الحقيقة هو الرئيس كارتر. كان ريغان أول الرؤساء الذين يقودون إلى ترامب بوصفه الثامن الذي هو من السبعة، إذ يشكل صورة لروما، وكان ريغان أول سلسلة الرؤساء الثمانية منذ وقت النهاية في عام 1999، وقد تم إتمام 1999 في دانيال 11 الآيات 1-4، وهو يقدم شهادة الرئيس الأغنى، وقد سبق ريغان أسوأ رئيس في التاريخ حتى ذلك الوقت، وقد غادر كارتر المنصب تاركاً أزمة الإسلام بلا حل، وبعد 47 عاماً يعمل ترامب الآن على حل المشكلة التي تركها الديمقراطي كارتر لريغان، ولأن ريغان الأول والألفة كان جمهورياً يمثل نموذجاً لجمهورية عند النهاية والأوميجا، فقد كان ينبغي لترامب أيضاً أن يرث أزمة تتعلق بالإسلام خلقها الرئيس الديمقراطي السابق الذي كان بدافع الضرورة النبوية أسوأ رئيس في التاريخ حتى ذلك الوقت، وقد حقق أوباما بالطبع جميع تلك الخصائص النبوية، وكذلك فعل بايدن، ولكي يكون ريغان ممثلاً للنهاية كان ينبغي له أيضاً أن يمثل لا الثامن فقط بل السادس أيضاً، وفي فعل ذلك كان على أسد سبط يهوذا أن يضبط الانتخابات ليؤمن تتابعاً من الرئاسات الفاشلة التي سبقت ترامب في كلتا الحالتين. فالانتخابات معلمة نبوية، و2026 هي انتخابات التجديد النصفي للرئيس الذي هو الثامن الذي هو من السبعة.
يبدأ الخط الزمني الممتد 250 سنة للولايات المتحدة في سنة 1776، ويبلغ ذروته في سنة 2026. وأما الخط الزمني الممتد 250 سنة ابتداء من سنة 54 قأنوقاتي معت، فيبلغ ذروته في سنة 450 قأنوموعت بين الآيتين 11 و15، أي بين معركتي رافيا وبانيوم، وتتماهى رافيا نبوياً مع عهد الختان في التكوين 17، كما يتماهى بانيوم نبوياً مع عهد 144,000 في متى 16. وهكذا فإن سنة 2026 تتوافق مع سنة 450 قأنوموعت بين الآيتين 11 و15 بين رافيا وبانيوم، وهو أيضاً ما يقع بين عهد الله الأول مع شعب مختار وعهد الله الأخير مع شعب مختار.
يتوافق خط 250 سنة اللذان ينتهيان عند منتصف عام 2025 مع خط 250 سنة للاضطهاد الذي بدأ عندما احترقت مدينة روما في سنة 64، ومنذ ذلك الموضع أعلنت لسكان أورشليم 7 سنوات من الإنذار بالدمار الآتي على يد رجل غريب. ولما جاءت سنة 70 ودمرت أورشليم، تشتتت كنيسة الله وانتشروا بالإنجيل إلى العالم أجمع. وفي الوقت نفسه الذي كانت فيه كنيسة أفسس تنادي برسالة القيامة الخمسينية، بدأ الاضطهاد الذي تمثله كنيسة سميرنا، لأن الكنيستين بداعي الضرورة النبوية كانتا ستجريان على التوازي مدة من الزمن، وكان بولس قائدا في الكنيسة النبوية كنيسة أفسس، ومع ذلك فقد دون عن كلا التاريخين.
الاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكية وفي إيقونية وفي لسترة، أي اضطهادات احتملت، ولكن من جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع سيضطهدون أيضا. 2 تيموثاوس 3:12.
يحدد آت جونز فترة 250 سنة التي تبدأ في سنة 64 وتنتهي بمرسوم ميلانو سنة 313. وخلال تلك السنوات اضطهدت روما الوثنية شعب الله، غير أن الرسالة إلى الكنيسة في سميرنا حددت 10 أيام تمثل أشد اضطهاد في تلك الحقبة.
لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. رؤيا 12.
كانت فترة الاضطهاد تلك التي مثلها الإمبراطور ديوكليتيانوس 10 سنوات، بدأت في سنة 330 وانتهت في سنة 300 الروتتة، حين كان الإمبراطور قسطنطين الكبير يحكم، كما كان سيكون عند صدور أول قانون للأحد سنة 320، وحين قسم روما إلى شرق وغرب في سنة 330. وقد تميزت سنة 300 والروتتة إسلوتي نبوياً بالزواج الدبلوماسي في ميلانو، حين رتب الإمبراطور قسطنطين حاكم الغرب زواج أخته غير الشقيقة فلافيا جوليا كونستانتيا من ليسينيوس الإمبراطور الذي كان يسيطر على الجزء الشرقي، أو الذي كان على وشك أن يصير شرقياً من الإمبراطورية الرومانية. وقد انتهى هذا الزواج رمزياً حين قسطنطين المملكة إلى شرق وغرب في سنة 330.
تبدأ فترة نيرون البالغة 250 سنة بفترة 7 سنوات، تبدأ وتنتهي بحصار يرمز إلى نهاية العالم. وفي نهاية تلك الفترة كانت هناك 10 سنوات متميزة من الاضطهاد. وقد بدأت الفترة في زمن أفسس، ثم شملت تاريخ سميرنا إلى أن جاءت كنيسة قسطنطين المتساهلة، حين وصلت كنيسة بورغامس سنة 313.
تجد تلك السنوات 17 الممتدة من 330 نظيرها المقابل في تاريخ رافيا وبانيوم، حيث تفصل 17 عاماً بين معركة 217 قنا الميل ومعركة 200 قنا الميل. ففي معركة رافيا انتصر بطليموس، لكنه كان قد مات ومضى قبل معركة بانيوم، ومع ذلك فقد ملك 17 عاماً من 221 قنا الميل إلى 400 قنا المير، إن 3 خطوط من 250 عاماً مشدودة معاً ب3 7 10 تحتم اعتبار أن 330 تتوافق مع 226.
كانت سنة 303 انتقالاً مميزاً من الاضطهاد إلى المساومة، وبذلك صارت 303 رمز لتغير ذي طبيعة نبوية ما تمثل في الانتقال من سميرنا إلى بورغامس. وقد تمثلت الخطوة الأولى في زواج دبلوماسي انتهى بالطلاق بعد 17 عاماً. أما الخطوة الثانية فكانت أول قانون للأحد، ويعلمنا الوحي أن قانون الأحد تسبقه عملية تدريجية متعاقبة خطوة فخطوة، تشمل قوانين للأحد تسبق قانون الأحد المعرف بأنه إرغامك على حفظ الأحد، وكذلك اضطهادك بسبب حفظك سبت الله اليوم السابع.
إذا أراد القارئ أن يفهم الوسائل التي ستستخدم في الصراع الوشيك، فما عليه إلا أن يتتبع سجل الوسائل التي استخدمتها روما للغاية نفسها في العصور الماضية. وإذا أراد أن يعرف كيف سيتعامل الكاثوليك والبروتستانت المتحدون مع الذين يرفضون عقائدهم، فليتأمل الروح التي أظهرتها روما تجاه السبت والمدافعين عنه. لقد كانت المراسيم الملكية والمجامع العامة والشرائع الكنسية المسنودة بالسلطة الزمنية هي الخطوات التي بلغ بها العيد الوثني مقام التكريم في العالم المسيحي، وكان أول إجراء علني لفرض حفظ يوم الأحد هو القانون الذي سنه قسطنطين 380 موم، وقد أوجب هذا المرسوم على سكان المدن أن يستريحوا في يوم الشمس الموقر، لكنه أذن لأهل الريف أن يواصلوا أعمالهم الزراعية. ومع أنه كان في حقيقته قانوناً وثنياً، فقد فرضه الإمبراطور بعد قبوله الإسمي للمسيحية. الصراع العظيم 588.
كان مرسوم ميلانو سنة 13 هو المرسوم الملكي الذي أعقبته المجامع العامة والفرائض الكنسية المسنودة بالقوة الزمنية، كانت هي الخطوات، وكانت هذه خطوات متدرجة أفضت إلى أول قانون للأحد سنة 320، وإحدى تلك الخطوات هي الفرائض الكنسية مثل حفظ الأحد المسنودة بالقوة الزمنية، وتحدد فترة 1888 سلسلة من قوانين الأحد أدخلت إلى مجلس الشيوخ على يد السيناتور بلير، ولم تفض إلى شيء، ولكن خلال التاريخ نفسه كانت عدة ولايات تصدر قوانين أحد تنفذ على مستوى الولاية، ويبين هذان الشاهدان سنة 310 بوصفها علامة فاصلة، حيث إن المراسيم الملكية مثل أمر تنفيذي كانت ستشير إلى انتقال في تاريخ وحش الأرض الذي قد كتب عليه أن يتكلم كتنين.
عندما تتكلم الولايات المتحدة كتنين، فإنها تنتهي بوصفها المملكة السادسة في نبوة الكتاب المقدس، وهي تفعل ذلك بأن تتكلم بالطريقة نفسها التي تكلمت بها في بداية حكمها بوصفها المملكة السادسة. ففي سنة 1798 سنت الولايات المتحدة قوانين الأجانب والفتنة التي كانت رمزاً مسبقاً لقانون الأحد، وكانت قوانين الأجانب والفتنة لعام 1798 هي الخطوة الثالثة من ثلاث خطوات بدأت في سنة 1776 بإعلان الاستقلال، ثم تلاه الدستور في سنة 1789، وهذه الخطوات الثلاث تتوافق مع 332 و 348.
كانت السنوات 1767 و 1789 و 1789 كلها أفعالاً تعرف بأنها تكلم، لأن الإلهام يعلمنا أن تكلم الأمة هو فعل سلطاتها التشريعية والقضائية، وترتبط العلامات الزمنية 313 و 320 و 330 جميعها بقسطنطين الكبير، ويرمز إلى نهاية إسرائيل القديمة الحرفية في كل من المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية بوصفها طلاقاً، وهذا هو ما تمثله سنة 330. إنه طلاق بين الشرق والغرب في زواج بدأ قبل ذلك 17 عاماً عند زواج مرسوم ميلانو، وعند قانون الأحد تكون الولايات المتحدة قد ملأت كأس زمن اختبارها، وستطلق من الله من حيث مقصدها النبوي على نحو يرمز إليه مثال الأرض الفائضة لبناً وعسلاً بالنسبة إلى إسرائيل القديمة. يقول الإلهام إن الارتداد القومي تعقبه الخراب القومي، وهذا يحدث عندما يطلق الله الأرض البهية كما تمثله سنة 330. فمن زواج سنة 313 إلى الأولى في سلسلة متصاعدة من قوانين الأحد في سنة 321 إلى الطلاق في سنة 300 تتوازى سنة 1767 مع 313، وتتوازى 1789 مع 320، وتتوازى 1798 مع 320.
33 هو أيضاً إتمام 63 سنة منذ معركة أكتيوم في سنة 33 قائماً، وكانت أكتيوم العقبة الثالثة لروما، ولذلك فهي تنمط قانون الأحد، حيث تقهر روما الحديثة عقبتيها الثانية والثالثة، وعند العلامة الزمنية 33 تنضم معركة بانيوم إلى معركة أكتيوم، أما معركة رافيا في سنة الأخسو 17 قائماً فتتوازى مع الحرب الأوكرانية في سنة 2014، ثم في سنة 2015 أطلق ترامب حملته الرئاسية الأولى، وفي سنة 2040 قتل قرناً وحش الأرض كلاهما، وفي سنة 2023 أقيم كلاهما، وفي سنة 2024 بدأ اختبار الأسس، وفي سنة 2025 تميز التحالف النبوي للرئيس الثامن ونظيره البابوي بتنصيبهما المتبادل.
سنواصل هذه الأمور في المقالة التالية.